هذا يسميه البلاغيون الجناس، يعني أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف. الماء الأول ماء الاغتسال، والماء الثاني المني، لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. وقال الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء. كل شيء يدف صغير أو كبير فإن أصله الماء، لكن ماء كل شيء بحسبه. ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة، وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماء. وأما قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا أو حي حي، فهو مثل قوله: والله خلق كل دابة من ماء، يعني كل شيء حي فأصله الماء. والعوام يؤولون الآية على معنى آخر، يقولون إن كل شيء يحيا بالماء، وهذا غلط، هذا تحريف للقرآن، لأن الله لو أراد ذلك لقال: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، يعني سيرناه حيا بالماء. لكن معنى الآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن كل حي فأصله من الماء، فهو يطابق قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. إذن معنى الماء من الماء، يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال. وانظر الكناية من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الماء من الماء. قد يقول قائل: هذا ليس فيه بيان، لأن الماء الأول يصدق بالوضوء، مثلا يصدق بالوضوء، لأن المتوضئ قد يستعمل الماء، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن هذا لقوم، أو كنا بهذا يخاطب قوما يعلمونه ويفهمونه، وإذا كانوا يعلمونه أو يفهمونه فهذا غاية البيان. المسألة ما فيها إبهام، يعني يخاطب أناسا يعرفون هذا. الماء من الماء له منطوق. المنطوق الأول أنه متى نزل المني وجب الغسل، هذا المنطوق. وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أم بغير شهوة، ولكن هذا غير مراد، بل المراد الماء الدافق، والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة. أما لو خرج الماء عن المني بغير شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك، فإنه لا يجب الغسل، لا بد أن يكون ماء دافقا، وهذا لا يكون إلا مع الشهوة. مفهوم هذا الحديث، نعم، أولا نبدأ بعموم الحديث: يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير، أليس كذلك؟ الماء من الماء، أو بتقبيل، أو بنظرة، أو بلمسة، على أي حال متى نزل الماء الدافع فإنه يجب الغسل، سواء كان يقظة أو مناما، وسيأتي شرط في المنام. مفهوم الحديث: إذا لم يكن ماء فلا ماء، يعني إذا لم يكن إنزال فلا غسل. وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، ولكن هذا الحكم يعارضه ما ارتفعه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. إذا جلس أي الرجل والذي عين الضمير عين الرجل مرجعا للضمير السياق، وهو قول بين شعابها أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع والتهيؤ له. وقوله شعابها الأربع قيل إنها فخذاها وساقاها، وقيل بل رجلاها ويداها، وهذا الأخير هو المتعين، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع الرجلين وعددهما اثنتان، واليدان وعددهما اثنتان. وقول ثم جهد أي بلغ منها الجهد أي الطاقة، وهذا يكون بالعلاج، فإنه يبلغ منها جهد ومشقة، لا سيما إذا كانت بكرا أو كان الرجل يعني. المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرأة. فقد وجب الغسل على من؟ عليهما جميعا، لأن أصل ذكر فاعلا ومفعولا به، وقال وجب الغسل أي على هذا وهذا، وليس المراد على الرجل وحده ولا على المرأة وحدها بل على الجميع. قال متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة، لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال. فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين. لماذا؟ لأننا لو اقتصرنا على قوله إذا جلس بين شعب الأرض ثم جاهد فقد وجب الغسل لأمكن لقائل أن يقول فقد وجب الغسل إيش؟ إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدا له. لكن إذا جاءت لفظ ولم وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل، وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل. فإن قال قائل هل بين الحديثين تعارض؟ فالجواب لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم. قال الأصوليون ولمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة، يعني أنه لا عموم له. هذا معنى ما قلت، المفهوم لا عموم له، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا. كيف نقول لا عموم له؟ لأن قول الماء من الماء مفهومه، ولا ماء مع عدم الماء. نقول نعم هذا ما لم يجامع، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج، فيصدق بهذه الصورة. والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به، على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر، ثم نسخ وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال. في هذا الحديث فوائد، من فوائده التكمية عما يستقبح ذكره أو عما يستحيا من ذكره، لقوله إذا جلس بين شعبها الأربع. ومعلوم أن الرسول لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يجلس على أليته على شعبها الأربع، ما يريد هذا قطعا، وإنما هو كناية عن الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الغسل واجب إذا حصل الجهد، وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وهو كناية كما قال كثير من العلماء، كناية عن تغيير الحشفة في الفرج. فمتى حصل تغييب الحشفة في الفرج وجب الوضوء، وجب الغسل. وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن إنزال. يعني لو أن الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثى ولم ينزل فليس عليه غسل. لماذا؟ لأنه لم يجهدها. ولا تحس بهذا أيضا من حيث المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره وجوب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل، لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهل. نعم. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقال بعض العلماء لا يجب مع الحائل، لأن في بعض الألفاظ إذا مس الختان الختان، والمس لا يصدق إلا إذا كان بغير حائل. ولأن الأصل عدم الوجوب، لكن لو حصل إنزال إيش؟ وجب الغسل بإيش؟ بالإنزال. نعم. نعم يا محمد. إذا جلس. نعم. يقول لي أن كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا. كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا. والمسألة فيها قولان حتى في المذهب. عندنا فيها قولان. لكن أقولون إن ما تحصل اللذة كمالها إلا بالملامسة. سليم. الاحتلام. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى مسلم سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأفتاه، لأنها لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت الماء. نعم. إيش؟ نعم. كمل. إيش؟ ذكرناه. أرجل الشريف. نبدأ درس الليلة إن شاء الله بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. هذا الحديث نقله المؤلف بالمعنى وأصله أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر، وهو قولها: إن الله لا يستحي من الحق. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تغتسل إذا رأت الماء. والمؤلف رحمه الله نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة. فالمرأة ترى في المنام أن أحد يجامعها، فهل تغتسل أو لا؟ كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة، فهل يغتسل أم لا؟ حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بحد بين واضح، قال نعم إذا هي رأت الماء، يعني رأت الماء الذي هو الجنابة أي المني فتغتسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل يكون ذلك؟ قال نعم. وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني هل المرأة لها ماء كماء الرجل؟ قال نعم. ثم أتى بدليل حسي واقع وهو الشبه، فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أين يكون الشبه؟ لولا أن ماء الرجل يخالف ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه. فالحديث هذا فيه فوائد، منها الأدب العالي في الصحابة رضي الله عنهم، وذلك يتمثل في قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، ومنها وصف الله تعالى بالحياء لقوله لا يستحي من الحق، ولو كان الحياء ممتنعا على الله لامتنع عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق، فلما نفى أن يستحي من الحق دل على أنه تعالى يستحي من غيره. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء، وهو صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليس كحيائنا نحن، بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عز وجل، فهو لا يشبه حياء المخلوقين. وبهذه الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة ونريح قلوبنا أيضا، لأن مذهب أهل السنة والحمد لله هين سهل، فيه براءة للذمة وفيه إعمال للنصوص كلها، فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء المخلوقين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحياء إثباتا لا نفيا، حيث قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فقال إن الله حيي كريم. فإن قال قائل إن الله لا يوصف إلا بالكمال، فهل الحياء كمال؟ فالجواب نعم هو كمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان والإيمان كمال، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أكمل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث له معنى، المعنى الأول أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي، والمعنى الثاني أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحي منه فافعل، اصنع ما شئت، وكلا المعنيين صحيح. فإن قال قائل هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله يشكل عليه؟ فالجواب لا، ليس هذا من الحياء، بل هذا من الخوى والجبن وضعف الشخصية. والواجب أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه، لا سيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا الآن قد أمنا أن ينزل الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجب، فليسأل ولا يستحي. نعم إذا كان الشيء مما يستحي من التصريح به فليكن عنه، وباب الكناية واسع. وإذا كان مما لا بد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر لا بأس، أما إذا كان خالية من هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية وهو حرام بهذه المثابة. الواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فائدة هذا الحديث أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال لقولها رضي الله عنها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. وإذا في الغالب تقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان لا للوقوع، بخلاف إن فإنها شرط للوقوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب فيه الغسل، حتى لو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد هذا بما إذا رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنها أي المرأة ومثل الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤية الماء، وهذا يقتضي أنه متى رؤي الماء فإنه يجب الغسل. ولهذا قيد بعض الفقهاء هذه فقال: من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة من غير نائم. وقصدهم بذلك أن النائم قد ينزل ولا يحس بنفسه، لا يدري بنفسه، لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة، فهنا يجب الغسل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج، لقوله: إذا هي رأت الماء. وهذا القول هو الراجح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد وجوب الغسل بماذا؟ برؤية الماء، ولأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئا. ولهذا أجسامنا ممتلئة بالماء، ممتلئة بالعذرة، ممتلئة بالبول، ولا يكون هذا نجسا. حتى أن العلماء ضربوا مثلا قال: لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة وظاهرها طاهر مغسول والغطاء محكم فالصلاة غير صحيحة، ولو حمل طفلا فالصلاة صحيحة مع أن بطنه مملوء من القاذورات، لكن لأن الشيء في معدنه ليس له حكم. طيب، إذا نقول هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس بانتقال المني لقوة شهوته ولكن لم يخرج فلا غسل عليه. وهل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج الدم، فهل نقول انتقاله كخروجه؟ الجواب: إن قلنا إن انتقال المني كخروجه صار انتقال الحيض كخروجه، وإن قلنا لا صار انتقال الحيض ليس كخروجه. وتظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب الشمس بقليل بأن الحيض انتقل ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فعلى القول بأن الانتقال كالخروج يكون صومها باطلا، وعلى قول الراجح صومها صحيح لأنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل مع الشك. وجه ذلك الآخر مع الشك إذا وجد النائم بللا بعد استيقاظه ولا يدري أهو جنابة أم بول أم مذي، ما يدري هل يجب عليه الغسل أو لا؟ لا يجب. من أين تأخذ هذا؟ من قوله إذا رأت الماء، إذا رأت، لم يقل إذا ظنت الماء أو إذا غلب على ظنها، قال إذا رأت الماء. طيب فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري أهو عرى أو بول أو مذي أو سائل آخر أو مني، فليس عليه غسل. ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نقول نعم، يغسله احتياطا، يغسله احتياطا، أما الغسل فلا يجب. ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا، ما دام على شك فالأصل براءة الذمة. وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا. ومن فوائد الحديث الفائدة العظيمة، وهي أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام ولا على الظنون، إلا فيما طلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه، على ظنه أنه أتى بالفعل المطلوب. لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة، وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام، حتى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق، وإلا لبقي الإنسان في أوهام لا نهاية لها. أما ما أمر به، أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه أداه، فإن الظن يكفي. ولهذا قلنا إذا شك هل طاف 7 أشواط أو 6 وغلب على ظنه أنها 7، كم تكون؟ 7. كذلك أيضا بالصلاة، شك هل صلى 3 أم 4 وغلب على ظنه أنها 4 فهي 4، لكن الصلاة فيها سجود السهو، والطواف ليس فيه سجود السهو لأن أصله ليس فيه سجود، لأن أصله ليس فيه سجود، فكذلك سهو. المهم أن هذه من نعمة الله عز وجل، أن الشريعة الإسلامية تحارب القلق محاربة تامة. والحمد لله هذه من تيسير الله، لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك، ما قر له قرار ولا اطمأن له بال. لكن من نعمة الله هو ما ذكرتم. كذلك المر علينا قبل في قصة الرجل الذي يجد في نفسه شيئا ويشكل عليه أخرج منه أم لا، فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما زيادة مسلم جواز استكشاف الأمر حتى من الكفراء، بمعنى أن الإسلام جعل للإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه، الذي يمكن إدراكه. وذلك في قول أم سلمة هل يكون ذلك، وهي تخاطب من؟ تخاطب الرسول، وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقر أن المرأة تحتلم، لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعا، فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون. فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن إيش؟ عما يمكن إدراكه وبيانه. أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الذي سأل عن كيفية الاستواء، قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم، تقول هل يكون هذا؟ وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك، ولكنها تريد أن تستكشف. بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقال الزوجة كيف يصل عليك كذا وكذا، هل يمكن؟ ماذا يقول؟ لا ما أكفي أسكت، فقال يكون شيء أكثر. على كل حال، من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته. ولكن يا أخوان، إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول، هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه، وإلا فما الفائدة؟ فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور، وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فائدة هذا الحديث، ويأتي إن شاء الله، نؤجل الدرس القادم ولا الله ترى باقي في فوائد. أليس الرسول قال في من سهى في صلاته فليتحرى الصواب؟ أنت نعم إيش؟ طيب يتحرى، إذا قال تحريت وأنا على ظني أن هذا السائل، وكذلك أنه السائل أيضا مع لطول أحيانا يعطي الإنسان الشك. نعم. أي من نفس الحديث. أما الأول فواضح. إذا احتلم ولم يرى ماء واضح. قال إذا رأت، لكن ذكرنا لكم الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجملة وهي مهمة، من حجر حذفها وهي مهمة. على كل حال ما أقول بعض النصر ما بعض النصر. الحديث أولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا مخلا، يعني لو أتى بكلام أم سليم من أوله إلى آخره كان فيه فوائد للأمة، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر. أنا قلت لكم، ذكرت لكم هذا الأخوان بعد يقول فيه بعض النسخ موجودة. نعم. ومن عادتها أن الرطوبة تكون على هذا الوجه. إن كان هذا من عادة تحمل عادة، يعني ما يجب عليه الغسل. وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت، فيحمل على أنه جنابة. لأن هنا عندنا قرينتان، ظاهر عادة، الظاهر الاحتلام للهراءات، والعادة إذا كان من عادتها أن دائما يكون الرطوبة هذه تخرج. وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش؟ بالعادة. نعم أذن لهذا. نعم. يقول المصنف الرسول مو بيكسي يا رجل، ولا من على حد؟ طيب
ها
لا ما نعم إن رأى إن رأى في المنام احتلاما فلا بأس أن يبحث، لأنه أحيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظني أنه حصل شيء، وإذا قام في النهار وجد، فهذه لا بأس. لأجل القرينة قلنا دور من أين يكون شبهها إلا من أهلها، فقد ينزع إلى أخواله، وهذا هو الواقع المحسوس. ويدل له حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعني فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فابنك؟ لعله نزعه عرق. فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الأطراف كالأصابع والكفين والقدمين وما أشبه ذلك من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا لما رأى مجزز المدلجي لما رأى أقدام زيد بن حارث وابن أسامة وقد تغطيا بلحاف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الله وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن، وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله فمن أين يكون الشبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن، لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان طمأنينة. ويدل لهذا الأصل العظيم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، فأراه الله عز وجل ذلك بما أمره به أن يفعل ففعل، فرأى كيف يحيي الله الموتى عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب لقولك من أين يكون الشبه، ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى فولد له ولد من الزنا، فلما مات عتبة تنازع أخوه سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد. عبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا أخ ولد على فراش أبي، وقال سعد هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي. فنظر نعم، وقال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انظر شبه. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينا بعتبة، فأعمل هذا الشبه عليه الصلاة والسلام، لم يلغي ولكنه أحال الحكم على سبب أقوى وهو الفراش، فقال عليه الصلاة والسلام العبد الغلام لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر. فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بنت سمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما رأى الشبه البين بعتبة قال لها احتجبي منه يا سودة. فهنا أعمل الشبه مع أن الولد شرعا الذي حصل فيه التنازع لمن؟ لزمعة شرعا يرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية، لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط نظرا لهذا الشبه. فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية. من ذلك قال نعم على أن إنا على أن الاحتلام في النساء قليل. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لا شك الخلق دون الخلق. خليك معي ولا نستطيع أن نحمل الحديث شيئا ليس بينا فيه، ولأن الخلق يحصل بالاكتساب، يعني الخلق غريزي وكسب. كم من إنسان يكون سيء الخلق في أول أمره ثم يصاحب ناسا أهل خلق طيب أو يفتح الله عليه بعلم نافع فيزداد خلق حسنا، والعكس بالعكس. فالخلق لما كان أمرا اختياريا يعني مكتسبا وغريزة، لا يمكن أن نقول من كان أبوه سيء الخلق صار هو سيء الخلق، وإن كان هذا قد يؤثر لا شك. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يسترضع الإنسان لابنه امرأة حمقاء، مع أن هذا خلق ليس خلق. نعم يا سليم. لا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ونحن سلكنا باب الاحتياط في هذه المسألة في مسألة المصاهرة، يعني أم الزوج من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع وما أشبه ذلك. وقلنا الاحتياط أن نعمل بقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أن المحرمية لا تثبت، وبقول الجمهور في أنه لا يتزوج، إلا أننا استثنينا مسألة واحدة، وهي إذا لم يوجد في بنات آدم إلا هذه المرأة فليتزوج. انتهى الوقت. سبق لنا ما يدل على أن الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط. هنا أن ترى الماء، يعني أي ماء حتى ترى الماء. وهل يقاس على المرأة الرجل؟ نعم يقاس. نعم لأن ما ثبت بحق الرجل وما ثبت بحق المرأة. نعم طيب السؤال، إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل؟ يجب، توافقون على هذا؟ طيب فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا نعم حتى لو احتلم. طيب
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.